أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على سيدنا، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بقي في مسألة جواز استعمال اللاف في المعنى الحقيقي والمجازي رأي صاحب المعالم أعلى الله مقامه. صاحب المعالم ذكر أن استعمال اللاف في المعنى الحقيقي والمجازي على تقدير جائز وعلى تقدير غير جائز، ذكر تقديرين، على أحد التقديرين يكون جائزا وعلى التقدير الآخر يكون ممنوعا. فيقول: إن أرادوا باستعمال اللاف في المعنى الحقيقي والمجازي مع قيد الوحدة، لأنه يرى أن قيد الوحدة مأخوذ في الموضوع له، فالمعنى الحقيقي فيه قيد الوحدة، استعمال اللاف في المعنى الحقيقي والمجازي حتى مع قيد الوحدة فالمنع واضح، لأن المجاز حينئذ معاند للحقيقة من جهتين: جهة أن المجاز يلازم القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي، فكيف إذا يحتاج المجاز إلى القرينة والقرينة تكون معاندة، يعني لا تجتمع مع المعنى الحقيقي؟ هذا المانع الأول. والمانع الثاني من جهة اعتبار قيد الوحدة، لأنه إذا المعنى الاستعمال في المعنى الحقيقي يعني مع قيد الوحدة، فلا يمكن انضمام المعنى المجازي إليه. إذا انضم المعنى المجازي يعني ألغي القيد الوحدة، إذا ألغي قيد الوحدة يعني ليس المعنى معنى الحقيقي، ليس الاستعمال في المعنى الحقيقي، فلا يجتمع الاستعمال في المعنى الحقيقي مع جمعه بالمعنى المجازي، فعلى هذا التقدير ممنوع. التقدير الثاني: إن أرادوا مطلق المدلول من دون لحاظ قيد الوحدة، يعني لما يقولون المعنى الحقيقي يعني يقصدون الحيوان المفترس، نفس المدلول من دون لحاظ قيد الوحدة، هنا اتجه الجواز، لأنه المانع الثاني من الجهة الثانية خب يرتفع، لأنه ألغي قيد الوحدة، فيمكن إرادة الحيوان المفترس مع إرادة الرجل الشجاع. المانع الأول أيضا مرتفع، لأنه المعنى الحقيقي حينئذ يعني بعد إلغاء قيد الوحدة يصبح مجازا، والقرينة اللازمة للمجاز لا تعاند المعنى المجازي، تعاند الحقيقة، والمفروض أن هذا المعنى أصبح معنى مجازيا. القرينة الملازمة للمجاز تعاند الحقيقة ولا تعاند مجازا آخر. المصنف يقول في مقام المناقشة أن هذا أولا، هذا الكلام يستلزم عدم الفرق بين الكناية والمجاز، مع أنه الفرق بينهما واضح في علم البلاغة، في علم البيان، مع أن لازم هذا الكلام عدم الفرق بينهما، لأن المفروض أن المجازية حصلت بعد إلغاء قيد الوحدة، وبعد إلغاء قيد الوحدة يمكن إرادة المعنى الحقيقي، يعني نفس المدلول، نفس المدلول، يعني الآن لما يقول رأيت أسدا في المجاز، رأيت أسدا يعني رأيت رجلا شجاعا، ألغي قيد الوحدة عن المعنى الحقيقي، يعني يمكن أن يراد برأيت أسدا الحيوان المفترس، مع إرادة الرجل الشجاع يمكن إرادة الحيوان المفترس، لأنه ألغي قيد الوحدة. الكناية كذلك، في الكناية بناء على على تفسير الكناية بأنه استعمال في غير ما وضع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له. ذكرنا طريقين في الكناية، بناء على هذا الطريق أن الكناية استعمال في غير ما وضع له مع إمكان إرادة الموضوع له، مع إمكان إرادة الموضوع له كيف يمكن؟ مع إلغاء قيد الوحدة. فالمجاز والكناية كلاهما استعمال في غير الموضوع له مع إمكان إرادة الموضوع له بإلغاء قيد الوحدة. الآن مثلا زيد كثير الرماد، بناء على هذا الطريق استعمل زيد كثير الرماد في الكرم، أنه كريم غير الموضوع له. غير الموضوع له مع إمكان إرادة الموضوع له، يعني يمكن أن يراد من هذا الكلام نفسه شنو؟ أنه فعلا كثير الرماد، رماده كثير، مع إلغاء قيد الوحدة. فيتحد تعريف وتفسير المجاز مع تفسير الكناية. طبعا هذا على أحد الطريقين، هو ما أشار المصنف إلى أن هذه المناقشة على أحد الطريقين في الكناية، وهو ذكر سابقا أن في الكناية طريقان لا يتم على الطريق الآخر. على الطريق الآخر الفرق واضح، لأن الكناية على الطريق الآخر استعمال في الموضوع له، والمجاز استعمال في غير الموضوع له، فالفرق واضح. مضافا إلى هذا الإشكال، القرينة كما أنها تمنع عن إرادة المعنى الحقيقي، القرينة في المجاز كما أنها تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تمنع من إرادة المعنى إرادة معنى مجازي آخر. وإلا لولا تمنع من إرادة المعنى المجازي الآخر لا يظهر المراد. يعني القرينة في المجاز كما ذكرنا سابقا قرينة صارفة وقرينة معينة. يرمي يعني يدل على أنه المقصود الرجل الشجاع وليس معنى مجازي آخر. فلا بد من القرينة المانعة عن إرادة المعنى المجازي الآخر، وهو في المقام شنو؟ الحيوان المفترس مع إلغاء قيد الوحدة. فالقرينة تعاند هذا المعنى، إذا أتيت بالقرينة تعاند هذا المعنى، واضح. إذا قلت رأيت أسدا يرمي، أتيت بكلمة يرمي للدلالة على أن المراد الرجل الشجاع، فهذا يرمي لا يناسب الحيوان المفترس. إلا أن يقول صاحب المعالم، يعني دفاع عن صاحب المعالم، إلا أن يقول صاحب المعالم أن القرينة بشكل عام تمنع عن المجازات أخر، إلا أن يقوم أن تقوم قرينة على إرادة بعض هذه المجازات، وفيما نحن فيه من هذا القبيل المفروض لزوم إقامة قرينة أخرى على إرادة المعنيين معا. يعني في المقام، لأن المقصود باللفظ معنيين، نحتاج إلى قرينتين، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وعدم إرادة المعاني المجازي الأخرى، ولكن قد تكون قرينة تعين إرادة المعنى المجازي الآخر. يعني قرينتين، ماكو محذور من أن توجد قرينة على عدم إرادة المجازات الأخرى، وقرينة على إرادة المعنى الحقيقي بمعنى نفس المدلول الحيوان المفترس
صارفة عن معنى الحقيقي
كما في
قرينة ثانية معينة للمجاز الذي يريد.
لا هو صارفة عن المعاني المجازية الأخرى صحيح؟ ولكن هاي قرينة إذا كانت قرينة واحدة قد تكون هناك قرينة ثانية تدل على إرادة بعض المعاني المجازية، لأنه في المقام مفروض أنه أريد معنيان فلابد أن توجد قرينة ثانية تعين المعنى، كما ذكرنا في المشترك. في المشترك قلنا لما يقول جئني بعينين قرينة صارفة قرينة معينة، وتحتاج قرينة معينة قرينتين، قرينة تدل على أنه أريد معنيين من المعاني الحقيقية، وقرينة تعين هذه المعاني من بين المعاني السبعين، أنه أريد الذهب والفضة. يعني قرينة على أنه ما أراد ذهبين أو فضتين، أراد معنيين مختلفين، هاي قرينة. وقرينة على تعيين أنه أريد هذين المعنيين من باقي المعاني. في المقام كذلك، في المقام تقوم قرينة على إرادة هذين المعنيين معان دون باقي المعاني. وبالأخير يقول على مبنانا، هذا كل على مبنى صاحب المعالج، على مبنانا من أن أوضاع الحقائق والمجازات وحدانية توقيفية ووحدانية، فالأمر أوضح، لأنه أساسا لا يجوز إرادة المعنيين حتى نقول بأنه يحتاج إلى قرينة لتعيين هذين المعنيين. أساسا على مبنى المصنف ممنوع، إرادة معنيين في الحقائق وفي المجازات، فإذا كان ممنوعا القرينة لا تفيد شيئا. يعني لا يأتي هذا الكلام أنه لا بد من وجود قرينة تدل على تعيين هذين المعنيين. هل القرينة تمنع المعنى الحقيقي أو لا تمنع المعنى الحقيقي؟ أساسا لا يجوز إرادة معنيين لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، حتى على نحو المجاز. احنا تركيزنا في هذا وصلنا إلى في التقدير الثاني، وصلنا إلى أنه معنيين مجازيين. معنى مجازي هو الرجل الشجاع، المعنى المجازي الثاني هو ذات المدلول بإلغاء قيد الوحدة. ذكر المصنف سابقا أن هذا النحو من الاستعمال المجازي غير مرخص فيه، لأقل لا نحرز الرخصة فيها. فلا يأتي هذا البحث أنه هل نحتاج إلى قرينة لتعيين المعنيين أو لا نحتاج، أساسا هذا الاستعمال غير جائز. لاحظوا العبارة، وأما ما فصل، المفصل من صاحب المعالم، بأن المراد في محل النزاع من المعنى المستعمل فيه إن كان هو المعنى الحقيقي حتى مع قيد الوحدة فالمانع مستظهر، لأن المجاز معاند للحقيقة حينئذ، يعني على هذا التقدير، من وجهين: من جهة القرينة المانعة لأنها تعاند المعنى الحقيقي، ومن جهة اعتبار الوحدة، هذا الوحدة لا تجتمع مع انضمام المعنى المجازي. وإن أرادوا مطلق المدلول من دون اعتبار الانفراد، مطلق المدلول يعني الحيوان المفترس، ذات حيوان الحيوان المفترس من دون لحاظ قيد الوحدة، اتجه الجواز، لأن المعنى الحقيقي حينئذ، يعني إذا ألغي قيد الانفراد، إذا من دون اعتبار الانفراد حينئذ، يعني بإلغاء قيد الانفراد يصير مجازا بإسقاط قيد الوحدة، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده. لو مجاز مع مجاز لا يعاند إخوة. ففيه مع أن ذلك يستلزم عدم الفارق بين الكناية والمجاز، هذا مع بين قوسين خبر مبتدأ مؤخر لفيه، ففيه أن القرينة، أن القرينة هذا مبتدأ مؤخر، ففيها هذا خبر مقدم. ففيه مع أن ذلك يعني هذا الكلام يستلزم عدم الفارق بين الكناية والمجاز، أو هذا التفصيل لصاحب المعالم، حينئذ لأن المفروض أن المجازية إنما حصلت بإسقاط قيد الوحدة، ومع إسقاطه صحت إرادته مع المعنى المجازي، إرادته يعني إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي، مع المعنى المجازي. والكناية كذلك، الكناية استعمال في المعنى في غير الموضوع له، مع إمكان إرادة الموضوع له مع إسقاط قيد الوحدة، مع إسقاط قيد الوحدة. طبعا على أحد الطريقين في المجاز، عفوا في الكناية، أن القرينة، هذا أن مبتدأ مؤخر لفيه، أن القرينة كما أنها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي لا بد أن تكون مانعة عن إرادة المعنى المجاز الآخر أيضا، وإلا لم يتعين المراد. مجرد قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي لا يعين المراد، لابد أن يأتي بيرمي. طبعا قلنا سابقا أنه قد تكون قرينة واحدة تقوم ب يعني بأمرين، بوظيفتين، صارفة ومعينة، إلا أن نعم، وإلا لم يتعين المراد، إلا أن يقول هذا، إلا أن يقول هذا دفاع عن صاحب المعالم، إلا أن يقول إن القرينة مانعة عن المجازات الأخرى، القرينة المفروضة في المقام تمنع عن المجازات الأخرى، إلا أن يقوم قرينة على إرادة بعضها، أكو قرينة خاصة في على إرادة بعض المعاني المجازية كما فيما نحن فيه، فإن المفروض وجوب إقامة قرينة أخرى على إرادة المعنيين معا. يعني كيف يفهم المخاطب أنه لما قال رأيت أسدا أراد معنيين لا معنى واحد، أراد معنيين، فيأتي بقرينة صارفة عن المعاني المجازية الأخرى وقرينة تدل على أنه أراد معنيين لا معنى واحد، كما في المشترك أيضا. في المشترك ذكرنا أنه لما يقول جئني بعينين قرينة على أنه أريد معنيين لا معنى واحد، لما يقول جئني بعينين يعني أراد الذهب والفضة، عفوا أراد معنيين من معاني العين، وقرينة تعين هذين المعنيين أنه الذهب والفضة دون غيرهما السبعين، وإلا وإلا يعني وإن لم تقم قرينة، قال فإن المفروض وجوب إقامة قرينة، وإلا يعني وإن لم تقم قرينة أخرى كيف يعلم، فكيف يعلم إرادة المعنيين من اللاف؟ طب يحمل على معنى واحد، رأيت أسدا يحمل على معنى واحد، فلا بد من وجود قرينة تدل على إرادة معنيين أكثر من معنى. ومع ما عرفت من كون أوضاع الحقائق والمجازات وحدانية فالأمر أوضح، على مبنى المصنف الأمر أوضح. كيف أوضح؟ لأنه أساسا على هذا المعنى هذا النحو من الاستعمال المجازي إرادة معنيين مجازيين هذا غير مرخص فيه. مو مشكلة في القرينة وفي تعيين المراد، المشكلة مو في تعيين المراد، المشكلة أساسية. فالأمر أوضح، وصلى الله على محمد وآل محمد.